بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع تأملاتنا إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 10. كان في لقاء مع الشاب الغني صاحب السؤال المشهور: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ يبقى الزواج والطفولة والشباب، ويمكن الإشارة أن الشباب دايما مشغول بالطموح والفلوس والدنيا والإنجازات، فربنا يسوع له المجد حب ينبهه أن ده مش هيوصل السماء. وبعد ما علق على الوصية قال له: فاضل لك حاجة، يعودك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء. ولأنه كان بيحب الفلوس فمضى حزينا، ربنا يسوع دخل فيه الكلام عن خلاص الأغنياء، وقال: ما أعصر دخول ذوي الأموال ملكوت السموات، ودخول غني من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني، دخول جمل من مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. لكن ربنا يسوع له المجد إدى أمل هنا للأغنياء لما وضح أنه المتكلين على أموالهم، مشكلة مش في كتر الفلوس، مشكلة في الاتكال على الفلوس. الحاجة الثانية أن ده وعد عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله. يعني إن كان يبدو مستحيل أحيانا أن الأغنياء اللي حاطين قلبهم في الدنيا مستحيل يوصلوا، إنما عند الله ليس شيء غير مستطاع. ربنا قادر يتوبهم وينقيهم ويصرف نظرهم عن الدنيا والفلوس ويخليهم يركزوا على السماء. لما جاتش في أول حياتهم يجوز تيجي في آخر حياتهم، لأن كل شيء مستطاع عند الله. عدد 28: وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. لما المسيح له المجد بيكلم عن الأغنية والفلوس، وأن الناس ماسكة في الفلوس وعشان كده مش قادرة تمشي وراء المسيح، لأن الشاب ده كان نفسه يمشي وراء ربنا بس مش قادر، لأن الطموحات الأرضية معطلة. معلمنا بطرس بقى حس هو وزمايله أنه إحنا عرفنا نجتاز المشكلة دي وسبنا كل حاجة عشانك، فقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوت وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون أخيرين، والأخيرون أولين. الأول نقف عند الكلمة بتاعت معلمنا بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. يعني مين فينا يقدر يقول الكلمة دي؟ مين فينا يقدر يقولها بهذا الحماس البسيط اللي من قلبه بطرس؟ لأن دي حاجة غالية. واضح قوي في رد ربنا يسوع أنه فرحان وحاسب كويس قوي مين ساب ايه. فقال له: شوف، اللي ساب اب، اللي ساب ام، اللي ساب اخوات، اللي ساب حقول، اللي ساب بيوت، كل حاجة محسوبة، كل حاجة مرصودة، وهياخد قصادها 100 ضعف في هذا الزمان، ده غير الحياة الأبدية. فالسؤال اللي لنا: هل الواحد فينا يقدر يقول نحن قد تركنا كل شيء؟ وما كانش الواحد قادر يترك بإيده، يجوز ما يقدرش يسيب بيته ويسيب عياله، لكن الترك عند ربنا الأهم هو ترك القلب، إن القلب ما يكونش متعلق بشيء، لا بشيء ولا بشخص. هو ده الترك الحقيقي. في ترك حرفي فعلي، واحد زي أنبا أنطونيوس ترك كل شيء فعلا وراح البرية. مش كل واحد فينا يمكن يقدر على دي، لكن اللي يهم ربنا أكتر لأنه فاحص القلوب هو: أنت سبت من قلبك ولا ما سبتش من قلبك؟ عندك فلوس أو ما عندكش؟ أبونا إبراهيم كان عنده فلوس كتير قوي، ولكن في داخله كان ربنا كل حاجة، كأنه ترك كل شيء. حتى اسحاق ابنه لما اتحط في كفة وربنا في كفة، لا اختار ربنا وحتى لو اسحاق راح. طبعا ده ينطبق عليه الكلام، مع انه ما سابش فعليا لاسحاق ولا الغنى ولا الفلوس، لكن يحسب كمن ترك كل شيء وتبعه، لانه من جواه ما كانش في حاجة ليها تمن. بعد ربنا مفيش تمن اي حاجة صغيرة. التفصيل اللي عمله ربنا يسوع له المجد في الإجابة، ليس أحد ترك بيتا. ترك بيتا دي تيجي إزاي؟ يجوز أنت عندك فرصة تسكن في بيت كبير، لكن من أجل الله، من أجل الخدمة، اكتفيت ببيت صغير وعشت مع ربنا. ثم دي كمان ترك بيتا. يجوز أنت اضطريت تسيب بيتك من أجل الاضطهاد زي ما كان بيحصل في عصور كتيرة. طب البيت اللي انت سبته ده مضطر من أجل المسيح، غالي عند ربنا كتير. يمكن حد حب يعتدي على ملكيتك الخاصة من أجل وصية المسيح، رفعت إيدك وقلت من أراد أن يأخذ ثوبك اترك له الرداء أيضا ياخذ اللي هو عاوزه. هو تركك للبيت ده حتى لو كنت مظلوم مالوش تمن عند ربنا؟ لا، شوف، ليس أحد ترك إلا ويأخذ، يعني عند ربنا محسوبة كويس أوي. وبعدين مش بيت بس، إخوة أو أخوات. طب ليه الواحد يسيب إخواته؟ لا، يسيب إخواته أحيانا، يعني بدل ما يتمتع بحياة اجتماعية كل يوم بياكل ويشرب ويضحك ويفرح مع اخواته، يمكن يدي نفسه لربنا فيسيب بيته شويه ويروح يخدم، زي المبشرين، زي الخدام الامناء، زي المكرسين. طبعا حياتهم الاجتماعيه متاثره، علاقاتهم الاسريه متاثره. طب ومال ان كان من اجل الله ومن اجل الانجيل؟ طب دي غالي عند ربنا برضه، انك انت اضطريت تيجي على بعض الواجبات، أو مش المجاملات، مش الحب، إنما التمتع بالحب الطبيعي ده أنت تنازلت عنه من أجل رسالة أهم، زي اللي تنازل عن الجواز. الجواز مقدس، الزواج مقدس، يعني في نفس الإصحاح اللي بدأ بدفاع المسيح عن الزواج بعد كده بيقول ترك امرأة. طب أنت لسه بتقول لنا يلتصق بامرأته، وماله يلتصق بامرأته؟ دي شريعة مقدسة. إنما اللي يقدر حتى يترك امرأته كرهبنة أو حتى بشكل مؤقت مشغوليته بربنا، زي التعفف الزوجي في فترات، أو زي على الأقل المشغولية من أجل الله، واحد بيخدم كتير، واحد بيصلي كتير، واحد بيسافر كتير من أجل الله، طب ما هو يحسب كمن ترك امرأته فترات، وطبعا من غير ما تيجي عليها، لازم هي كمان تكون باختيارها فرحانة بخدمة ربنا. ليس أحد ترك، لا أخ ولا أخت ولا أب ولا أم ولا زوجة، مع أن ربنا يسوع شايف أن العلاقات دي حاجة غالية جدا. هو اللي علمنا اكرم أباك وأمك، هو اللي علمنا يلتصق بامرأته، هو اللي علمنا نحب أولادنا جدا ونربيهم في خوفه. إنما في حاجة أغلى، أن كل ده يجي درجة تاني بعد ربنا، ان الانجيل وخدمة المسيح له المجد تبقى نمرة واحد. لو عرفت تعمل كده، كل ده عند ربنا له تمن، وهيدوقك التمن من على الارض. يعني مش هتستنى بس ان البيت اللي سبته في الدنيا تلاقي بيت اكبر في السماء. الموضوع عندنا مش بيوت بالمعنى الحرفي في السماء، انما هنا وانت على الارض تلاقي بدل البيت 100 بيت اتفتح. مش لازم تمتلكهم، ما هو أصل كونك تمتلكهم على الورق إيه قيمتها؟ إنما البيت المفتوح اللي بيعتبرك كخادم بيت بيتك، أما يقول لك البيت بيتك، طب ما هي دي نعمة من ربنا. لما تسيب أخ واثنين وتلاقي مئات وآلاف كلهم إخواتك، طب هي دي تمنها قليل؟ لما تسيب أولاد وتلاقي بدل أولادك بالجسد آلاف بالروح، وهي دي تمنها قليل؟ يعني أبائنا الرهبان والأساقفة اختاروا سكة البتولية، لا ليهم امرأة ولا ليهم أولاد بالجسد، إنما كتير منهم لهم أولاد بالروح بعشرات ومئات الآلاف، وبيحبوهم حب لا يقل أبدا عن حب الابن لأبوه جسديا وأكثر. إذا حصل فعلا تعويض، وتعويض شافي جدا ووافي جدا وفائض جدا، فربنا كريم جدا في عطاء. حتى أنت يمكن تكون كبرت وربيت ولادك، وبعدين ولادك انشغلوا عنك، تيجي تخدم في الكنيسة وتحب شباب مش ولادك وتديهم من قلبك ووقتك وعقلك، تفاجأ بيحبوك زي أبوهم الجسدي وأكتر، فتلاقي نفسك متعوض وفرحان، لأن ربنا بدل الابن مديلك أبناء بالكوم، بدل الأخ مديلك إخوة بالكوم. سر المحبة هنا وسر الترك، اللي بيسيب من أجل المسيح بيكسب مش بيخسر أبدا. كل اللي بيسيبه من أجل ربنا بيكسبه أضعاف أضعاف. 100 ضعف دي ما ظنش في الدنيا أبدا في الرقم ده. يعني أي استثمار في الدنيا فكروا فيه كده، في استثمار في البورصة ولا في البنوك ولا في المشاريع 100 ضعف؟ ما ظنش. يوم ما بيقولوا 20% بتبقى غالبا حاجات كده إيه مش في مطرحها. لكن ربنا لما بيقول 100 ضعف هو عارف بيقول ايه، وبعدين ده على قد يومين الدنيا بس 100 ضعف في هذا الزمان، لكن دي يعني مش هتأثر على رصيدك الابدي، يعني مش تستوفي اجرك، مش كفاية خدت حب الناس في الدنيا، لا ده بس كده ايه اول مكافأة، نبقى المكافأة كبيرة لسه، وفي الظهر الاتي الحياة الابدية. تيجي كمان كلمة لأجلي ولأجل الإنجيل، هو مفيش فرق، ربنا يسوع له المجد وكلامه إيه واحد، إنما أحيانا تضطهد من أجل المسيح شخصيا لأنك مسيحي، أو من أجل حبك للمسيح تترك كرامتك، تترك علاقاتك، تترك فلوس، تترك بيوت، تترك حقول، تتنازل. وأحيانا من أجل وصية في الإنجيل، في واحد كلمة في الإنجيل خسرته ملايين. مرة واحد بيقول لي كده، قال لي في كلمة في الإنجيل، في وصية واحدة فضلت قصادي خسرتني ملايين، إنما بعد كده ربنا عوض عليها مئات الأضعاف زي ما وعد. لكن وقف قدام كلمة مش قادر، كلمة صريحة بتقول له سيب حقك ولا تعديش أخوك، وهو مظلوم وفي ايده قضاء وفي ايده محكمة وفي ايده محامي وفي ايده ياخد حقه وفي ايده، ووصية ربنا بتقول غير كده. اترك له الرداء ايضا، من سخرك ميلا اذهب معه اثنين، من سألك فاعطيه، من طلب منك فلا ترده، من اقترض منك فلا تطالبه. كل الايات دي تمسك ايد الواحد. وبعدين اختار انه يمشي ورا الوصية، قال من اجل الانجيل تركت، على طول بعدها لقى 100 ضعف، لقى حياته بتختلف، لقى ربنا بيفتح بقى قوى السماء حسب وعده، حنفيات السماء عمالة تتفتح، وبقى غرقان في نعم ربنا. ليه؟ صدق في كلام ربنا، هو ربنا يعني هيأثر في وعوده. 100 ضعف لأجلي ولأجل الإنجيل. شوفوا الإنجيل قوي إزاي، وصية واحدة تشغلك ممكن تغرقك بركات، وصية واحدة. ولأجل المسيح يعني كونك باصص على ربنا يسوع اللي تألم من أجل خلاصنا، اللي اشترى الناس بدمه، اللي جه من السماء عشان يفدينا. طب ايه تاني يعني؟ ده طلبه غالي، يعني ده اللي يطلبه نقول حاضر مهما طلب. فمن أجلك يا رب أنا أترك، وده المعنى، عشان خاطرك يا رب أسيب أي حاجة، أسيب ناسي. طب ما الناس اللي اديتهم لي دول عطية منك، يمكن لو ما سبتهمش بإيدي يعني يروحوا مني، ممكن يحصل كده، لكن هما في الأول وفي الآخر عطية ربنا. كل الناس الإخوة والأخوات الزوجة والأولاد ما دول عطايا من ربنا، ياخدهم في الوقت اللي يحب. لو قال لك تفصبهم باختيارك تقول له لا، طب ما هو في إيده كل حاجة. لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وأخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول مع اضطهادات. عجيبة جدا أن ربنا يحط كلمة اضطهادات ضمن المكافأة. يعني الطبيعي يقول مثلا مع وسع، مع خير، مع فرح، مع توفيق ونجاح في كل حاجة. إنما ربنا حاصر كلمة اضطهادات بين مكافئتين كبار قوي، 100 ضعف في الزمن وفي الظهر الآتي حياة أبدية، مكافئتين كبار في النص كده، إيه مع اضطهادات. طب يا رب دي مكافأة ولا علقة؟ أنت مش بتقول هنسيب عشان ناخد مكافأة؟ طب دي بلاش منها دي اضطهادات دي، ولا ده دي الاضطهادات دي مش لاقي حد، ده اللي سابه عشان دي حاجة رصيدها عالي جدا في السماء، الكريدت بتاعها بلغة الأجانب عالي جدا. فالاضطهاد ده مش لأي واحد. احنا يمكن ليه مش بنضطهد؟ لأننا ما سبناش كفاية، ما حبناش ربنا كفاية، فلم نتمتع بعد بأن نكون مضطهدين. ليه؟ مستوانا ما يكفيش، ما يجيبش، محبتنا لربنا قليلة. إنما اللي دخل في اضطهاد حقيقي ده معناه ربنا أنعم عليه بهدية غالية قوي لا يهدي بها إلا الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين أن يضطهد من أجل اسم. عشان كده ختم التطويبات بالكلمة دي، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل كلمة شريرة كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. عشان كده أبائنا الرسل لما بدأت الآلام والاضطهادات في الأول كانت الحكاية معجزات وكانت كرامة والناس تجري وراهم وظل بطرس يشيل الأمراض. بعد كده بدأت الاضطهادات، مش بقى يستغربوا ربنا ويقولوا له الله احنا مش كنا خدنا بقى على العز وكل حاجة ماشية سهلة، خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يوم ما جه الاضطهاد بقوا فرحانين جدا، بقوا مش عارفين يشكروا ربنا ازاي. طب احنا لو جالنا اضطهاد هنشكر ولا هنعتبره يعني شدة من ربنا؟ لا، الكنيسة الفرحانة بربنا، الناس اللي بتحب ربنا، الناس اللي بايعة الدنيا عشان ربنا، يوم ما يجي اضطهاد بيفرحوا بيه اكتر من اي حاجة. فرحين لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من أجل اسم ربنا. ساعات له مكافآت غريبة وعجيبة. في قصة يوسف العفيف، يوسف كان إنسان أمين جدا، ابن يعقوب، محبوب وأمين وملتزم. نتيجة التزامه وأمانته ربنا اداله مكافأة، يبقى عبد. طب ودي مكافأة؟ ده انت بدل ما تخليه ريس على اخواته خليه عبد، سابه يتباع يبقى عبد. فضل أمين وطاهر ونقي وهرب من امرأة سيده، فربنا أنعم عليه بمكافأة جديدة أوي، خلاه سجين. إيه ده؟ إيه المكافأة دي؟ يعني يمشي كويس بدل ما ترقيه تخليه عبد، يمشي كويس بدل ما ترقيه تخليه سجين؟ معلش، كل حاجة ليها وقتها. وفين في الآخر لما بقى الرجل الثاني على مصر ومخلص العالم، عرف قيمة كام يوم العبد وكام سنة الذل بتوع السجن؟ لولاهم ما كانش وصل لده كله. الاضطهادات بنفس المعنى، كام يوم غلب كده، انما في الابدية في رتبة عالية قوي. انك تكون متألم من اجل المسيح دي مش اي حد. في الظهر الآتي الحياة الابدية. ولكن كثيرون اولون يكونون اخيرين والاخيرون اولين. يعني ايه؟ رد ربنا يسوع له المجد على بطرس مشجع جدا، قال له احنا شوف سيبنا كل حاجة، تركنا كل شيء وتبعناك. قال له انا واخد بالي، محدش ساب فيكو حاجة الا وهعوضه قد كده. بس حب كمان يعلمهم درس في التواضع، قال لهم بس حطوا بالكم ان في ناس في الاول شكلها كده اوائل، في اليوم الأخير بيطلعوا في الآخر، وفي ناس النهاردة قصاد عينينا في الآخر، لا نحسبهم لا متدينين ولا تاركين ولا أتقياء ولا أي حاجة، إنما دول ممكن يبقوا في الأول. معنى كده ايه؟ ان كنت النهاردة انت في الصفوف الاولى بتخدم، بتصلي، عارف ربنا، بتخاف ربنا، واخد الحكاية جد، اوعى تبص على اخوك الاخير انه ده اخير. محدش عارف في اليوم الاخير الوضع هيبقى شكله ايه. يمكن تتقلب المراكز، تلاقي اللي كان بعيد قوي ده، واللي كان خاطئ، واللي كان محتقر من الناس يسبقنا كلنا السم. يعني اديكم مثل المرأة الخاطية وسمعان الأبرص. سمعان في المجتمع كل الناس شايفاه أول، في المتكئ الأولاني، راجل متدين وراجل مبسوط وراجل تقي، ناس بتحترمه، متكئ الأول. مرأة الخاطية إنسانة سمعتها وحش، كل الناس سمع عنها كلام بطال، محتقر. ربنا يسوع لما قعد وازن بين الاثنين، طلعت المرأة الخاطية هي الأولانية، وقال فيها أحبت كثيرا، وطلعت هتسبقه 100 مرة للسماء. فريسي والعشار، فريسي داخل الهيكل كل الناس تبص، فلان وصل، فلان المشهور اللي بيصلي فترة طويلة، اللي بيطلع العشور، اللي بيصوم مش عارف ايه. دخل العشار، تلاقي الناس قالت ايه اللي يدخله ده قدام ربنا يسوع؟ طلع العشار في الاول والفريسي في الاخر، اتقلبت الموازين. ربنا يسوع له المجد، له حسابات، الغني والعازر. الغني قصاد المجتمع هو الاول، سيد في المجتمع، غني، صاحب مركز. العازر ده حته شحات غلبان لا قيمه له في المجتمع. في السماء يطلع العازر في حضن ابونا ابراهيم، مركز اول، والغني مركز اخير. خلينا نحفظ القاعده دي، القاعده دي تلجم كبريائنا وتلجم نظرتنا للاخرين. اخيرين يكونون اولين، واولون يكونون اخيرين. اوعى تفتخر بنفسك انك في المركز الاول، اوعى تقارن وتقول سبقت فلان. سبقت فلان ده ايه؟ النهاردة في عيون الناس، وهم الناس هم اللي يحكموا. من عارف بكرة هيمشي ازاي؟ محدش عارف بكرة هيمشي ازاي. مرة لقوا القديس يوحنا القصير شاف انسان بيغلط فبكى بحرقة، فتأثر تلاميذه وسألوه، قالوا له انت بتحبه عشان كده بتبكي عليه؟ قال لهم لا، في حاجة تاني، انا تصورت ان انا بكرة هغلط زيه ويمكن ملحقش أتوب، لكن عندي ثقة إن هو هيتوب وهيسبقني للسماء. شوفوا الوعي الروحي، شاف إنسان بيغلط، بدل ما يدينه ويقول ليه بيعمل كده، بكى على نفسه، قال يا خوفي على نفسي لحسن بكرة أغلط زيه وملحقش أتوب، إنما هو بنعمة ربنا هيتوب ويسبقني. نقدر نبص للناس بالاحترام ده، ان اللي نلاقيه اخير نقول من عارف يمكن يسبقنا كلنا. لما تلاقي شخص محتقر، تلاقي شخص جاهل، تلاقي شخص معلوماته ضعيفه، تلاقي شخص بسيط في تقواه، ينفع تقول في قلبك من عارف يمكن اتشفع بيه في السماء، يمكن انا ربنا يرحمنا نقول زي الغني بس يبل ريقي بنقطه ميه. ممكن أخيرون أولون وأولون يكونون أخيرين. الموضوع ده يخلينا نعيد حساباتنا في النظر للناس، لأن كتير قوي من اللي احتقرهم الناس سبقوا كل الناس للسماء. ده في أكتر من كده. على سيرة نيروز، واحد زي الوالي أريانوس، أريانوس ده كان والي في الصعيد مصر، أشهر والي افترع المسيحيين. لما كانوا يغلبوا في تعذيب مسيحي كانوا يبعتوه لوالي أنصمة، مفتري، يعرف يخلي الإنسان ينكر المسيح بكل السبل، عدو المسيح الأول، شخص يعني مشهور بالقسوة. طبعا ده في نظر كل الناس إيه ده، لو أي حد هيروح السماء إلا ده، ده لو ربنا قبل الناس كلها مش هيقبله. والشهداء بقى من نقاوة قلبهم كانوا بيصلوا له، وهم بيعذبهم بيصلوا له، وفي صلواتهم هذا الوالي المفتري آمن بالمسيح وصار شهيدا. حاجة عجب بعد كل اللي عمله في المسيحيين، بعد رصيد من الدماء قد كده، وفي الآخر دخل السماء وبقى شهيد كمان، محسوب من ضمن صفوف الشهداء الأبرار عند ربنا. فعلا أخيرين صاروا أولين، وأولون يكونون أخيرين. ربنا يدينا النظرة الحلوة دي، أن الواحد كل ما يتحارب بفكرة أنا الأول، يقول بكرة محدش عارف المنظر شكله إيه. أنت الأول في الكرامة غيرك يسبقك، أنت الأول في التدين غيرك هيسبقك، أنت الأول في المكانة لا غيرك ممكن ياخد المكانة دي. فخليك دايما باحثا عن المتكئ الأخير، خليك أخير في الدنيا. ساعتها ربنا يقول لك تعال قدام، أنت عشت أخير في الدنيا. وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم ويتقدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون، وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. أي عجيبة، كانوا في الطريق. تعرفين المسيحيين الأوائل لقبوا بجماعة الطريق. أحد أسماء النصارى زمان اللي جاي في سفر الأعمال بتوع الطريق، غالبا اللقب ده نقل عن قول ربنا يسوع له المجد أنا هو الطريق. فبقى المسيحيين قبل ما ياخدوا لقب مسيحي، لقب مسيحي ده اتأخر ما جاش بدري، كان في النصارى بدري وكان في جماعة الطريق. فالطريق يقصد به الطريق للسماء. فكان المسيحيين كأن لسان حالهم لما يتكلموا مع حد يقولوا له ايه، انت عارف سكة السماء؟ تعال نقول لك على سكة السماء. فبقوا بتوع السك، بتوع الطريق، هم دول اللي عارفين الطريق. لكن هنا طبعا الكلام حرفي، كانوا في الطريق صاعدين الى اورشليم، يعني سكة اورشليم. وأورشليم يرمز دايما ليها أورشليم يعني مدينة السلام، وأورشليم طول عمرها مدينة الملك أو مدينة المسيح له المجد في الأصل. فأورشليم إحنا دلوقتي أورشليم السماوية. فكأن المسيح وهو بيوعظ وبيعلم تلاميذه، كل اللي ماشيين وراه دول في الطريق. بنعمة ربنا كلنا في الطريق. في الطريق ليه؟ مشغولين بكلمة ربنا، عاوزين نتعلم سكة السماء، عاوزين نعمل اللي بيقوله المسيح عشان نوصل. وبعدين شوفوا التعبير، صاعدين الى اورشليم، يبقى الطريق طالع لفوق، في طريق ينزل لتحت، في طريق يطلع لفوق. وكلكم عارفين ان الطريق لما يكون منزل يبقى ايه، اسهل، مش كده؟ ما تنزل سلالم غير لما تطلع سلالم. ما يكون منزل تلاقي العربيه تجري منك، انما لما يكون مصعد لازم تبقى صحتك كويسه. ففكرة الصعود، الطريق للسماء فيه صعود وبالتالي فيه شوية تعب. الأسهل إنك تمشي ورا الدنيا وتقع. عشان كده ربنا يسوع قال ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه. ليه؟ الناس تستسهل النزول، الناس تستسهل الكذب، الناس تستسهل النميمة والإدانة، الناس تستسهل الغضب والانتقام. إنما الأصعب هو الصدق والتسامح والعفة والطهارة، دي أصعب، دي سكة الصعود. فكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم. يا ريت الكلام ينطبق علينا كلنا، نبقى في السكة وعينينا لفوق مش لتحت، صاعدين وبنعمل مجهود وماله، لأن المجهود ربنا يعيننا عليه عشان نوصل. إنما يتقال كلمتين يحتاجوا إلى تأمل، وكانوا يتحيرون وفيما هم يتبعون كانوا يخافون. في ناس ماشية في سكة ربنا لكن فيها حيرة. الحيرة قد يكون مصدرها الجهل أو التردد. بمعنى إيه؟ هنا الحيرة كانت مرتبطة بالتلاميذ، على فين؟ احنا رايحين على فين؟ اخر مسيرنا ورا المسيح ايه؟ المسيح له المجد الناس عمالة تحبه، ومعروف ان الرومان ابتدوا يقلقوا واليهود ابتدوا يتأمروا، اخرتها ايه؟ في حيرة. طب احنا لما نتدين كده ونقرب من ربنا هتمشي ازاي السنين الجاية، هنوصل لايه، بكرة مخبلنا ايه، في نوع من الحيرة. وبعدين يقول وفيما هم يتبعون، انما مع الحيرة في اصرار على التبعية. ما الحيرة ممكن تخلي واحد يقول ايه، لا خلاص انا اقعد في بيتنا وبلاش احتياطي، لا يطلعوا علينا اليهود ولا الرومان ويضربونا، لا الواحد يقعد في بيته. وفيما هم يتبعون، لا دول اثار كانوا يخافون، فقلبت الحيرة خوف، برضو شعور مش كويس. في ناس كتيرة مش ربنا يسوع بيغلبها الخوف او بيعطلها الحيرة. يا ترى انا لو قربت من ربنا قوي هتجرب، لو قربت من ربنا زيادة هعرف اعمل اللي قاله الانجيل، طب لو قربت زيادة الناس هتفضل تعاملني زي الاول، طب انا هخسر ولا هكسب؟ في نوع من الحيرة، الحيرة عدم ايمان او ضعف ايمان. والخوف نفس الكلام، يعني المسيح له المجد شكله كده يعني هيصطدم، لازم او هيصطدموا بيه اليهود والرومان، طب احنا قد المواجهة دي، احنا ناس على قدنا. كانوا يخافون. سؤال، هل الواحد في الطريق الروحي عنده حيرة؟ هل الواحد في الطريق الروحي عنده خوف؟ الحيرة والخوف مصدرهم دايما الجهل بالمستقبل. انا مش عارف بكرة مخبي ايه، يا ترى بكرة مخبي ايه. فربنا يسوع له المجد يرد على الحيرة والخوف لما بيلاقيهم حيرانين وخايفين، يقول لهم طب انا اقول لكم، انا هقول لكم اللي فيهم. بس اللي هيقوله المسيح له المجد ممكن يبعث في ضعاف النفوس خوف اكتر. عارفين هيقول لهم ايه؟ انا رايح اورشليم وهناك هيمسكوني يضربوني ويموتوني. طب رب، طب ده هم اساسا خايفين. انما بعد كده يقول لهم وفي اليوم الثالث هقوم. ربنا يسوع له المجد عشان يعالج حيرتنا، يقول لنا بصوا انا مش هوعدكم ان الكام سنه اللي هتقضوهم في الدنيا هيمشوا سهلين، مش هقول لكم ان مش هيبقى في مشاكل في مستقبلكم، مش هقول ما فيش ضيقات والام وتجارب، بس اقول لكم حاجه مريحه، اخرتها ايه؟ اخرتها قيامه. انا هقول لكم كل حاجه، هقول لكم اللي هيحصل بكره واقول لكم اللي هيحصل بعد بكره. اللي هيحصل بكره يخوف، بس اللي هيحصل بعد بكره يطرد الخوف. اللي هيحصل بكره يحير، لكن اللي هيحصل بعد بكره يطرد الحيره. وماله لما نعيش كم سنه في تعب وفي طريق ضيق، اذا كانت فيها قيامه اموات وحياه ابديه وافراح بلا نهايه. فربنا يسوع له المجد بيعالج الحيره وبيعالج الخوف بالطريق، طريق الصليب والقيامه. صليب من غير قيامه تبقى تخوف قوي، انما صليب بقيامه لا متخوفش. وماله، هتعدي زي ما عدى كل اللي قبلنا، كما كان هكذا يكون من جيل الى جيل، كلهم عدوا على السكه دي. لما لقاهم حيرانين وخايفين مش انتهرهم، وعارف ضعفنا كبشر، فاخذ الاثني عشر ايضا وابتدا يقول لهم عما سيحدث لهم. قال لهم اذا كنتوا حيرانين وخايفين هقول لكم اللي هيحصل. ها نحن صاعدون الى اورشليم، وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمون إلى الأمم فيهزؤون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. على فكرة دي مش أول مرة ربنا يسوع يجيب سيرة الصليب، جت على الأقل مرتين قبل كده. لو دورته هتلاقوا أن المسيح له المجد أكتر من مرة يبقوا قلقانين ويكلمهم عن صليبه. ليه ربنا بيعمل كده؟ عشان ما تبقاش فيه مفاجأة. حتى متى كان تؤمنون؟ وبالرغم من أن المسيح كلمهم كذا مرة عن صليبه، انزعجوا جدا وقت الألام والصليب، وأغلبهم إيمانهم اتهز، وقال لهم في الليلة دي كلكم هتشكوا. طب ده أنت يا رب قلت لهم كذا مرة، كذا مرة قلت هتتألم وهتصلب وهتقوم. معلش، ربنا باله طويل، وما نقدرش نلوم التلاميذ لان احنا بنعمل اكتر منهم، ما احنا عارفين. وربنا قال لنا كتير قوي ثقوا ثقوا، انا هو لا تخاف أنا معكم كل الأيام، وبتتهز الثقة وتيجي مشكلة مش راضية تتحل، يقول أنت فين يا رب؟ ثم أنا معاكم، مش أنا قلت بدل المرة مرات أنا معاك؟ ضعف الإيمان. وبعدين ربنا يسوع له المجد كل مرة يزود التفصيل، يشرح بتفصيل أكثر. يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتب، يحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم. يبقى فيه هنا فرقتين، الأول اللي هيعملوا المؤامرة هم رؤساء الكهنة والكتب اليهود الأول، ويسلم تحسوا فيها حتة خيانة طبعا، لأنه كان ضمنيا يقصد أنه يهوذا هيسلمه، بقبلة تسلم ابن الإنسان، دي خيانة. وبعد كده اليهود مش هيقدروا يحكموا بالموت لوحدهم، فيسلمونه إلى الأمم، لازم يشترك فيها بيلاطس وهيرودس. وطبعا بحكمة ربنا له كل المجد كان لازم الكل يشترك في صلبه، عشان يبقى اليهود والأمم مسؤولين عن قتله، عن موته، عشان يبقى أتى ليفدي من صلبوه، كل الصالبين كانوا يهود أو أمم، وعشان يبقى الفداء يغطي كمان اليهود والأمم. فيهزؤون به، تفصيلات بقى، شوفوا المسيح له المجد عمال يزداد كرامة في عينين الناس ومجد، إنما ربنا يسوع مش غايب عنه أبدا اللي هيحصل فيه، مع كل الكرامة اللي عمال الناس تديها له، إنما هو يقول من أجل هذه الساعة قد أتيت. أنا ما جيتش عشان الناس تقول أصلنا وتتمجد، أنا جيت عشان أتصلب. يهزؤون به، طب يا رب ما تشيلها دي، ما كل شيء في ترتيبك، كان ممكن بلاش الحتة دي، يعني إن كان على موت خلاص يعني تموت بسرعة وخلاص وتقوم. لا، كان المسيح قاصد يحط في ترتيباته وتدبيره الهزء والسخرية والعار والذل والعري، حاجات صعبة، عشان يورينا قد إيه الخطية بشعة، وفي نفس الوقت يورينا قد إيه بيحبنا. ما هو الحب تمنه يبقى غالي قوي لما تعرف تكلفته. يهزؤون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا بن الزبد. أكيد دول ما فهموش الكلام، ليه؟ هما طالعين أورشليم، المسيح بيقول هناك هنتمسك وهنتصلب وهنضرب. هما في حاجات كده زي ما تقولوا مش بيحاولوا يفهموها، حتة الصليب بالذات كل ما تيجي سيرتها تلاقيهم مش عايزين يفهموها، كل مرة يسمعوها يشيلوها من حساباتهم، كلهم في موضوع تاني. كان مفروض يعقوب ويوحنا أو يعني أي تلاميذ ماشيين كان لو فاهمين الكلام بالظبط كانوا يترجعوا. إنما تقدم إليه يعقوب ويوحنا بن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. ظهر ده مش أول مرة يطلبه، بيزنوا على الحكاية دي بقالهم مدة. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكم؟ عايزين إيه؟ فقال له: أعطينا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. احنا بنقول ايه؟ يهزؤون به ويدفلون عليه ويجلدونه، وبعدين دول بيقولوا ايه؟ خلي واحد عن يمينك واحد عن يسارك في مجدك. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال لهم ايه؟ فقال لهم يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان. انتم مش فاهمين بتقولوا ايه، انتم مش عارفين بتطلبوا ايه. انت بتطلب لسه حاجة حسب تفكيرك انت، انت شايف انه المسيح يقعد على كرسي كده مدهب ويبقى الوزير يمين ووزير شمال، بقى اقرب ناس بقى وزير بقى رئيس وزراء مثلا وحاجة. انتوا فاهمين الحكاية غلط، انتوا مش عارفين انا بقول ايه. مجدي ده في السماء، وسكة السماء اللي على يميني وعلى شمالي صلبان، صلبين مصلوب عليهم لصين. انتوا عاوزين المكان ده؟ انتوا لستما تعلمان ما تطلبان. لو عاوز تبقى على يميني وعلى شمالي يبقى هتتصلب معي، هي معناها كده ببساطة. لان فعلا احنا امتى بنقول لك القوة والمجد؟ بنقولها في الصليب. ففي مجدك يا رب من عن يمينك ومن عن شمالك، لص يمين ولص شمال. فقال لهم: لستما تعلمان ما تطلبان. ساعات يحصل معانا كده، الواحد يزن في طلب ويبقى ربنا عاوز يقول له ايه؟ يا حبيبي انت مش فاهم بتطلب ايه، انت فاكر اللي بتطلبه مصلحة، بس اللي بتطلبه لو عرفت بالظبط حجمه وشكله كنت تطلب عكسه. ساعات الواحد يزن في طلب معين، صفقة معينة، نجاح معين، مركز معين، مجد أرضي معين، لستما تعلمان ما تطلبان. السكة اللي انت بتطلبها دي ممكن تكون مش لمصلحتك. وبعدين عشان ما يبانش ان ربنا يسوع بيرفض لهم طلب، هم بقى حبايب، وخلوا بالكم من الدالة اللي جايين يتكلموا بيها قبل ما يطلبوا الطلب، يقولوا له ايه؟ مش عاوزينك ترفض لنا طلب. في دالة بقى، دول اقرب تلاميذه، فمن قبل ما يطلبوا يعني اتسرطوا، نريد ان تفعل لنا كل ما طلبنا. طب عاوزين ايه؟ قال فقال لهم يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا؟ برضه هو بيتكلم عن كأس احنا فهمناه ليلة صليبه لما قال: إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، كأس آلام مرة جدا. ودي اللي بيتكلم عنها المسيح. هم افتكروا ايه؟ في قعدة الملوك والبهوات بتبقى في كأس كده، ايه يعني، في بروتوكول كده، في نظام للناس البهوات. فكأنه افتكروا بيقول لهم: تقدروا تقعدوا قاعدة كده زي الوزراء، تشربوا كاس زي الناس الأكابر؟ قالوا له: طبعا احنا صيادين صحيح، بس يعني ساعة الجد نعمل فيها وزر؟ كلموا في وادي تاني. هم مش فاهمين، هو شايف الكاس، كاس المرة اللي هيشربها مرار الصليب، وهم بيكلموا عن معنى تاني. أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا؟ وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ الصبغة دي يعني هيبقى كله دم من رأسه الرجليه، هيبقى غرقان المسيح له المجد في دمه. هم فاكرين الصبغة دي يعني اللبس الملوكي والأبهة بتاعة البهوات. وطبعا هي دي ليها علاقة بدي، لولا المسيح بألامه ما كانش نتمجد معه. لكن هما تركيزهم على المجد الأرضي وعلى المركز الأرضي. فقال له: نستطيع طبعا. فقال لهم يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها. دي كانت نبوة من المسيح إن هما إيه؟ هيتصلبوا هما كمان أو هيتعذبوا. وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. حاضر، بدل قلته كده هشربكم من الكأس، بس بكرة هتعرفوا الكأس. لأن يعقوب ابن زبدي كان أول شهيد من الرسل الاثناشر، أول واحد اتقطعت رقبته بالسيف في أعمال اتناشر. يوحنا الحبيب جاز آلام طويلة جدا، انتهت بالمنفى في بطمس إلى أن تنيح بعد فترة عذاب طويلة. فبرضه هو كمان شرب من الكأس، لكن ربنا حفظه بدون استشهاد. أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطي إلا للذين أعد له. طب رب انت بترفض الطلب برضه؟ قال: لا، انا مرفضتش الطلب، انا قلت لهم الطلب ده له سكة، والسكة دي على قد شطارة اللي يمشيها، فانا مش هقدر اوعدهم غير لما يكملوا رسالتهم. فهم طلبوا الكاس، هم طلبوا الجلوس عن يمين ويسار، قلت لهم فيها كاس وفيها صبغ، قالوا نشرب ونصطبغ، قلت خلاص اخترتوا لنفسكم، امشوا السكة دي، اشربوا الكاس واصطبغوا بالصبغ. إنما المراكز في السماء للذين أعد لهم، لم يعدهم المسيح بمراكز، بالرغم إن إحنا عارفين دول الـ 12 كوكب اللي حوالين العرش الإلهي، لكن ليه المسيح له المجد لم يعدهم؟ عشان يبقوا عارفين إن الحكاية مش أسماء، مش لمجرد إنه رسول أو تلميذ لازم ياخد هذا المكان، لازم يشرب الكأس، لازم يصطبغ بالصبغة. أحيانا الواحد بيفترض أنه لأنه اتعمد يبقى هيدخل السماء ضمنها. لا، مش صح، محدش يفكر كده. كمل، اشرب الكاس للآخر، اصطبغ بالصبغة المسيحية. الصبغة المسيحية يعني تبقى لابس المسيح المصلوب، محتمل الآلام بشكر، مستني الملكوت بصبر، صبغة روحية. طبعا كلمة صبغة مرتبطة بكلمة بتزمل بتاعت المعمودية، لأن لما تعمدنا اتنقل لنا قوة ألام ودم المسيح في مية المعمودية، فاصطبغنا بالصبغة فبقينا شبهه، بقينا تبعه، بس لازم نكمل في نفس الشكل ده، نفس الشكل الجديد شبه المسيح. ربنا يسوع كان بيتكلم عن الآلام والضيقات، هما اتكلموا عن المجد وفهموه بشكل أرضي. اللي حصل بقى ايه؟ بقية التلاميذ سمعوا الحديث، فلما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا. ليه؟ اشمعنا دول يطلبوا واحد على اليمين واحد على الشمال، واحنا رحنا فين يعني؟ نفس الجو اللي كان في سؤال قبل كده من الأعظم، فاكرين في مرقس 9:24 لما سكتوا وكانوا مكسوفين يصرحوه ان هم كانوا بيتكلموا مين فينا أعظم واحد. طب بعد كل اللي قاله المسيح ما راحتش لسه المشكلة. من أصعب المشاكل الروحية حتة البحث عن العظمة والأولوية والسلطة والمركز. ربنا يسوع يقول فيها ويعلم فيها وما فاتش إصحاح، وقعوا فيها تاني، لأن كون يعقوب ويوحنا يطلبوها معناه عاوزين يتميزوا عن العشر، وكون العشرة يتغاظوا معناها هم كمان صعب عليهم، وإحنا روحنا فين؟ ما إحنا برضو زيهم. الله، طب ده ربنا يسوع قاعد يقول الأول يبقى في الآخر، والآخر هو اللي بيطلع في الأول، واللي عاوز يبقى الأول يبقى خدام للكل. مش واصل الكلام لسه. فدعاهم يسوع يصالحهم ببعض، أعادهم بقى الـ12، وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. أنتم عارفين في الدنيا ابتدى بالدنيا ليه؟ لأن الناس بتفكر بطريقة الدنيا. رؤساء الأمم لهم السيادة طبعا، والعظماء لهم السلطة، عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم انتوا. لا، احنا بنفكر بطريقة تانية خالص. احنا ككنيسة عكس الدنيا في الحتة دي. الدنيا كلها الكبير هو العظيم هو صاحب السلطة، احنا في الكنيسة الكبير هو الطفل الصغير، هو احسن واحد فينا، هو أقرب واحد للملكوت، هو ده اللي بنبص له كلنا بإعجاب وبنتمنى نبقى زيه. الطفل وكل من يشبهه في بساطته ونقاوته عكس الدنيا. لا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. من أراد أن يكون فيكم عظيما يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. إذا الخدمة طريق للعظمة، بس العظمة الروحية. خليك خدام لكل اللي حواليك، تبقى عظيم في عينين المسيح له المجد. وعشان كده الخدمة مش قاصرة على المعلمين والوعاظ ولا مدرسين مدارس الأحد. الخدمة مطلوبة من كل إنسان مسيحي. ليه؟ لأن كلكم عايزين تبقوا عظماء في السماء. طب وماله؟ من حقك إن أردت أن تكون عظيما حلو، بس في السماء مش في الأرض. خليك خدام للكل، خدام لأهل بيتك، خدام لجيرانك، خدام لمعارفك، خدام للقريب والغريب، خدام للمسيحي والغير المسيحي. لو عملت كده تبقى عظيم في عيني الله الذي له كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.